بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، بيرحاء، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال: بخ بخ، ذلك مال الرابح مرتين. وقد سمعت أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أقاربه وبني عمه. قال: متفق عليه. وفي رواية لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر الآية، قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك أني جعلت أرضي بيرحاء لله. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت، فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وللبخاري معناه. وقال فيه: اجعلها لفقراء قرابتك. قال محمد بن عبد الله الأنصاري: أبو طلحة زيد بن سهل ابن الأسود بن حرام ابن عمرو بن زيد بن منات ابن عمرو بن زيد منات ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت ابن المنذر بن حرام، يجتمعان في حرام، يجتمعان إلى حرام، وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب، وأبي بن كعب بن قيس ابن عتيق ابن زيد بن معاوية ابن عمرو بن مالك بن النجار. فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا، وبين أبي وأبي طلحة ستة آباء. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال متفق عليه ولفظه لمسلم. كنا بدأنا الكلام في هذا الباب في درس ماض، حيث إن المصنف رحمه الله بعد أن بين في الدرس الذي قبل وفي الباب الذي قبل أن الوقف يكون في الثوابت وفي المنقولات، يكون فيما يثبت ويكون في المنقول، يكون في العقار، يكون في الحيوان، يكون في الأشياء، يكون في الأغراض إذا أريد بها تقديم منفعة للمسلمين يستفيدون منها. ثم بعد ذلك عقد المصنف هذا الباب قوله بقوله باب من وقف أو تصدق على أقربائه وأوصى أو أوصى لهم من يدخل فيه، يعني من الأقرباء الذين يدخلون في هذا الوقف أو وصى. نعم إيش؟ طيب حتى نأتي عندها إن شاء الله. قال باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم، من هم الأقرباء الذين يدخلون في هذه الوصية؟ هذا محل البحث والدراسة. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي طلحة وأنه تصدق بحديقته بيرحاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعلها في الأقربين، فكان جعل ذلك في حسان بن ثابت أو حسان بن ثابت، وبينه وبين أبي طلحة ثلاثة أو أربعة آباء، وجعل من الأقربين أبي بن كعب، وبينه وبين أبي طلحة ستة آباء، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا التقسيم، مما يدل على أن القرابة تمتد إلى هذا العدد من الأجداد. ولذلك اختلفت وجهة نظر أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن القريب من يتصل بك عن طريق نسب الآباء، قالوا منذ الهجرة، يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كأنهم جعلوا القرابة تبدأ من التقاء الآباء في زمن الإسلام. ومنهم من جعل ذلك في ثلاثة آباء أو أربعة آباء، الذي تربطك بينه وبينه قرابة ذي رحم محرم في أربعة آباء أو ثلاثة، وحديث أبي طلحة ظاهر في ذلك، حيث إن أبا طلحة قسم المال بين قرابته كما أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من قرابته من تربطه بأبي طلحة ستة آباء في النسب. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بيان أن الأقربين هم قوم الرجل وقبيله، ولو امتدت النسبة والنسب امتدادا كبيرا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره الله بأن ينذر عشيرته الأقربين دعا من يراه مع عشيرته، فبدأ بأبعد الأجداد ثم لا يزال ينزل ويدعو قرابته في تلك الأنساب إلى أن وصل إلى أبناء جده وهم بنو عبد المطلب، ثم وجه دعوته إلى ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، واعتبر هؤلاء كلهم من القرابة. لكن هل القرابة المطلوبة في هؤلاء هي القرابة التي يجوز للإنسان أن يوصي لهم، وإذا أطلق الوصية يدخلون فيها؟ هذا محل نظر من أهل العلم. فمنهم من فرق بين الحالين وقال إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يدعو عشيرته الأقربين، لكن النبي عمه، وسبب تعميم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أن دعوته عامة، وأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يدعو كل الناس، ولذلك عمم حيث شمل في دعوته الأولى جميع قبائل قريش، ثم بعد ذلك خص. وهذا لا ينطبق على الوصية، ولذلك حصر الوصية في ثلاثة آباء أو أربعة. لكن الذين حصروا الوصية في ثلاثة أو أربعة أيضا لا يسلم لهم ذلك، لأن هذه الواقعة التي حدثت في أيام أبي طلحة، وهذه الواقعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين، امتدت إلى الجد السادس. ولا شك إن بني حرام أو بني النجار كانوا كثيرين، ولذلك يلاحظ أن الأقربين قد يمتدون إلى الجد السادس. وإن كان بعض أهل العلم أيضا لم يسلم بقصة أبي طلحة، قال لأن قصة أبي طلحة ليست في باب الوقف، وإنما هي في باب الصدقة، صدقة التمليك، وصدقة التمليك تختلف عن صدقة الوقف. ولذلك قالوا إن القرابة تمتد إلى الجد الثالث، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طلحة لا ينطبق على الوقف، لأن صدقة أبي طلحة كانت صدقة تمليك. وعلى كل، فلا شك إن الصدقة والإنفاق على ذوي القربى أولى من الإنفاق والصدقة على الغير، فقد ورد أن الصدقة إن كانت على مسلم قريب فهي صدقة وصلة، ولها فضل الإنفاق وفضل القرابة وفضل الإسلام. وإن كانت على صدق على مسلم بعيد فلها فضلان، فضل الإسلام وفضل الصدقة. وإن كانت على قريب كافر فلها فضلان، فضل الصدقة وفضل القرابة. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون الصدقة في القريب، لأنها صدقة وصلة. وهنا يتساءل أهل العلم عن قضية ومسألة: إذا أوقف على قرابته فهل يدخل فيه الورثة أو لا؟ الظاهر أن الورثة يدخلون، لأنهم هم أول الأقرباء، ولأن حكم الوقف يختلف عن حكم الميراث وعن حكم الوصية، فالوصية تمليك، وأما الوقف فإنه تمليك المنفعة، ولذلك إذا أوقف على قرباه يدخل فيه أولاده وورثته دخولا أوليا. وهذا الذي وقع في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صدقاته كانت في أقربائه ودخل فيها ورثته كفاطمة رضي الله تعالى عنها. وهذا فرق بين الوصية وبين الوقف، فإن الوصية لا تملك للورثة، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا وصية لوارث، فالوارث لا يوصى له. وسيأتي الكلام على الوصية ومسائل الوصايا في بابها إن شاء الله. كنا عرضنا لحديث أنس أن أبا طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية من قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال إن أحب أموالي إلي بيرحاء، هكذا ضبطت بيرحاء بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء، وقد تضبطوا بكسر الباء وضم الراء بيرحاء، وقد تضبطوا على أنها اسم مقصور بيرحاء، وهنا على أنها اسم ممدود بيرحاء بيرحاء، ولذلك قال فيها ثمان لغات بالفتح وبفتح الراء وبالكسر وبضم الراء مقصورا وممدودا بيرحاء. وهي قال وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم مظهرا بهجته وفرحه بخن بخن. هذه الكلمة أيضا عبارة عن التعبير عما في النفس من فرحة وعجب، تضبط على أنها بفتح الباء وبإسكان الخاء بخ، أو بالتنوين مع التثقيل تشديد بخ، أو مع التخفيف بخ هكذا. وبعضهم يضبطها بإسكان الكلمة الأولى أو بتنوين الكلمة الأولى وإسكان الكلمة الثانية بخ بخ، ذلك مال الرابح، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم مال أبي طلحة الذي تصدق به أنه رابح، لأن الله سبحانه وتعالى تقبله والله يضاعف له ذلك الإنفاق، ولهذا وصف بأنه رابح، ذلك مال الرابح. قال وقد سمعت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طلحة أنا قد سمعت ما قلت وأقرك على ما قلت، ثم وجهه صلى الله عليه وسلم بأن يضعها في ذوي قرباه. أرى أو أرى أن تجعلها في الأقربين، وهنا جاءت اللفظة بالأقربين، فهل المراد بهم الأقربين الذين جاءت بهم الآية يعني أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو المراد به الأقربين يعني أقرباء أبي طلحة؟ والظاهر أن المراد بهم قرابة أبي طلحة، لأن أبا طلحة قسم ذلك في أبي وحسان، مما يدل على أن المراد بهم أقرباء المتصدق لا قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قلنا للعهدية تكون بمعنى العهد المذكور في القرآن، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، يعني أمتثل هذا الذي وجهته. فقسمها أبو طلحة في أقاربه، والضمير هنا يعود إلى أبي طلحة وبني عمه، يعني بني عم أبي طلحة. وقد جاء في الرواية الأخرى بيان لهؤلاء الذين وزعت فيهم هذه الحديقة وذلك المال. قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا، وفي رواية لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا عن أموالنا، يسألنا من أموالنا، يعني أن نتصدق بها، يسألنا من أموالنا أن نتصدق بها. ورواية، وهذه الرواية غير رواية أبو الدحداح، لأن رواية أبو الدحداح جاءت في القرض: إن تقرض الله قرضا حسنا. وهذه الرواية جاءت في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن كانت القصتان متشابهتين بأن كل منهما تخلى عن ماله وقسمه ووزعه، لكنها في مناسبتين مختلفتين. قال: فأشهدك أني جعلت أرضي بيرحاء. هكذا جاء هنا بيرحاء على أنها أرض، والمشهور عن بيرحاء أنها بئر، والمراد به الحديقة التي تشتمل على الأرض والبئر، تشتمل على الأرض والبئر. وهذه الأرض كما يقولون كانت في شمال مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم كما يذكرون أن هذه الأرض ألحقت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا من بركة أبي طلحة، أن بارك الله له فيما تصدق به، حيث أصبحت الأرض بعد أن كانت بئرا أو حديقة أصبحت جزءا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيها، والله يضاعف لمن يشاء. إيش؟ قدر أنت في شمال المسجد ولا لا؟ ولا تزال في شمال المسجد. قال: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان ابن ثابت رضي الله عنه وأبي بن كعب. وهنا يأتي سؤال، يعني لماذا خص بها حسان وأبي؟ لأن أهل العلم تكلموا في هذا الباب وقالوا: إذا تصدق الإنسان على قرابته فتعطى الصدقة للفقراء منهم. ولعل حسانا أو لعل حسان وأبي رضي الله تعالى عنهما كانا من الفقراء في ذلك الوقت، فأعطوا هذا المال وكان سببا من أسباب الغنى لهما. وغيرهم أيضا له الفضل والصحبة، لأنهم كانوا في هذا الباب سواء، لكن لكونهم كان ذوي حاجة لذلك أعطي دون غيرهما. قال: رواه أحمد ومسلم. قال وللبخاري معناه، يعني معنى هذا الحديث. وقال فيه اجعلها لفقراء قرابتك، وهذا نص فيكون إعطاء أبي وهو بينه وبين حسان ستة آباء، وإعطاء وهو بينه وبين أبي طلحة ستة آباء، وإعطاؤه حسان وبينه وبين أبي طلحة ثلاثة، مما يشعر أن اختيارهما لا لمجرد القرابة بل لوص آخر يضاف إلى القرابة، وهو ليه؟ وهو الحاجة والفقر.
بالنسبة للقرب المستفيد من الوقف يجي عن مال بيت مال المسلمين، القرب المستفيد
حسب ما يشترطه، حسب شرط الواقف. ايش؟ ما نسامع. اي حصر هذا؟ لا يلزم، لا يلزم ذلك، الرواية ما تفيد الحصر، لكن هي تدل على أنه إذا وصى للأقربين أقل ما يعطى اثنان، وبعضهم يقول أقل ما يعطى ثلاثة، لأن اللفظ لفظ الجمع، يعني يتحقق بالاثنين أو بالثلاثة، ولعله أعطي غيرهما، لكن هذا الذي يعني نص عليه، وربما ذكر وغيرهم لم يذكر لتحقق شرط العطية وهي الحاجة والقرابة. قال وقال محمد بن عبد الله الأنصاري، يعني يريد أحد رواة الحديث يبين ما القرابة بين حسان وأبي وأبي طلحة. قال أبو طلحة يعني اسمه زيد ابن سهل ابن الأسود ابن حرام ابن عمرو بن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو بن مالك ابن النجار، إذن فهو نجاري من بني حرام، جده الثاني يعني أبو جده هو حرام. قال وحسان بن ثابت بن المنذر ابن حرام، فيلتقي أبو طلحة وحسان في حرام، فإن الأسود والمنذر أخواني، وثابت وسهل أبناء عم، وزيد وأبو طلحة اللي هو زيد وحسان أبناء عمومة، يلتقون في حرام، ولهذا قال يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث. وأبي بن كعب ابن قيس ابن عتيق ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، فعمر يجمع حسانا أو حسانة وأبا طلحة وأبي، لأن أبي قال هو ابن كعب ابن قيس ابن عتيق ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، فيلتقي مع أبي طلحة ويلتقي مع حسان في عمرو في عمرو بن مالك. وابن عمرو أو أبناء عمرو معاوية وعدي، وهما يعني أخوان يفترق نسب أبي وأبي طلحة فيهما. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها في قرابة أو جعلها في قرابة أبي طلحة، واختار الفقراء منهم، فكان من هؤلاء أبي، وكان من هؤلاء فكان من هؤلاء أبي، وكان من هؤلاء حسان. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا حيث اعتبرهم الأقربين، فاجتمعوا فعم وخص، أي فجعل عموم قبائل قريش أقربين وخص منهم من هم أدنى قرابة إليه، فقال يا بني كعب بن لؤي وهؤلاء يعتبر عامون يعتبرون في العموم، أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب، وهذا أبناء كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف، وهؤلاء هم الذين يعتبرون قرابته أو أهله الأقربين، بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، ثم قال يا بني هاشم وهؤلاء هم خاصته صلى الله عليه وآله وسلم الذين تأثروا بدعوته، فإن قريشا لما أرادت أن تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم قاطعت بني هاشم، ودخل بنو هاشم الشعب كما هو معروف في الكتب السيرة، وقد شارك بنو هاشم في هذا أيضا، بنو شارك في هؤلاء بنو المطلب حيث شاركوا بني هاشم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم قرابته الخاصة، جعلهم خاصة قرابته، ولهذا حرم عليهم الصدقة. ولما جاء بنو أمية يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس كما أعطى بني المطلب، لأن بني المطلب وبنو أمية يعدون في درجة ومنزلة واحدة بالنسبة لقرابتهم ونسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن بني أمية لا تستحق ذلك وأن بني المطلب يستحقون ذلك، لأنهم ما فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فارقوا بنو هاشم لا في جاهلية ولا في إسلام، بل كانوا معهم وكانوا متضامنون، كانوا متضامنين معهم في الجاهلية وفي الإسلام، ولذلك استوجبوا ما استوجبه بنو هاشم. قال يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب وهؤلاء أخص أنقذوا أنفسكم من النار، ثم قال يا فاطمة، وأراد بها ابنته صلى الله عليه وآله وسلم، قال أنقذوا أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها ببلالها، ومعنى أبلها ببلالها أي سأصلها، يعني سيكون منه صلى الله عليه وسلم صلة يصل بها أهله وذويه وذوي رحمه، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، وهذه الصلة لا شك أن بعضها أقرب من بعض، وكلما قرب النسب كلما كانت أشد وأولى. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو تفسير وبيان المراد من القربة، لأن النبي أمر أبا طلحة أن يجعل في ذوي قرباه، فبين أن القرابة يعني تبدأ ببني الأجداد أو بني الأب الواحد ثم بني الأجداد ثم تمتد إلى الأجداد الأبعدين، كل ذلك ينطبق عليه وصف القرابة. قال متفق عليه ولفظه لمسلم. بعد ذلك علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذين الحديثين. الحديث الأول لم يتكلم على سنده لأنه متفق عليه وأخرجه الشيخان، وهكذا الحديث الثاني، ولذلك بدأ الكلام على فقه الحديث ببيان غريب الألفاظ الواردة في هذا الحديث. قوله بيرحاء، نعم، ما نسامع يقول القرابة هل القرابة من جهة الأم مثل القرابة من جهة الأب؟ بعض أهل العلم يعني شمل القرابة من الجهتين، وجمهورهم على أن القرابة من جهة الأب لأنهم هو العصبة، وأما القرابة من جهة الأم فهؤلاء من ذوي الأرحام إذ ليس لهم حق التعصيب، فلا يدخلون إذا وصف مثلا قال تصدقت على قرابتي فيخص بذلك آل أبيه، ولا يدخل في ذلك آل أمه لأنهم من ذوي الأرحام وليسوا من ذوي القرابات وليسوا من العصبات. نعم، يقول قوله ابن أخت القوم منهم، هذا منهم هل هو منهم من عصباتهم ولا من ذوي أرحامهم؟ وهنا أيضا يذكر أهل العلم مسألة، وهي أن كل القرابات تكون من جهة الأب، ويستثنون من ذلك قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قرابته من كان من جهة ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإن بنيه حيث وصف الحسن والحسين بأنه أبناء، وأن آل البيت الذين ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما ينتسبون إليه من جهة ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. قوله بيرحاء، قال بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء وبالمهملة والمد بيرحاء، وجاء في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية، يعني في كتابه المسمى بالنهاية في غريب الحديث، فقال ويروى بفتح الباء وكسرها بيرحاء وبيرحاء، وبفتح الراء وضمها بيرحاء وبيرحاء وبيرحاء وبيرحاء، هذا بمعنى بفتح الراء وضمها، وبالمد والقصر بيرحاء وبيرحاء، فهذه ثمان لغات. المد ايش معنى؟ لا ما فيها همزة، ما في بئر، لا هي بير، يا اما ان نقول بيرحاء او بيرحاء، ما فيها بئر، لا لان ارض ليست بئرا، هي النار العامة تنطقها بيرحاء، لكن الواقع اسمها بيرحاء، يا بيرحاء يا بيرحاء. قال وفي رواية حماد بريحة بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتية، هناك بيرحة وهنا بريحة، وهي عند مسلم. قال ورجح هذه صاحب الفائق، يعني الإمام الزمخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث، وقال هي على وزن فعيلة من البراح بريحة، وهي الأرض الظاهرة المنكشفة، وعند أبي داود باريحة، وهي بإشباع الموحدة، والباقي مثله، ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة، يعني بأريحة، فإن أريحة من الأرض المقدسة، يعني مدينة أريحة هذه في بيت المقدس وليست في المدينة. قال الباجي أفصحها بفتح الباء الموحدة وسكون الياء وفتح الراء مقصورة بيرحى بيرحى أفصحها بيرحى. وكذا جزم به الصغاني. وقال الباجي أيضا أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذر يفتحون الراء في كل حال بيرحى، يا تقول بيرحى يا بيرحى. قوله بخن بخن، قال كلاهما في فتح الموحدة وسكون المعجمة، وقد ينون مع التثقيل بخن بخن، أو التخفيف بالكسر بخن بخن، وبالرفع بخن بخن. قال في الفتح وإذا كررت فالاختيار أن تنون الأولى وتسكن الثانية بخن 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 بخ، وقد يسكنان جميعا كما قال الشاعر بخ بخ لوالده وللمولود. قال ومعناهما، يعني معنى كلمة بخ بخ تفخيم الأمر والإعجاب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بما فعله أبو طلحة، حيث إنه تصدق بأحب أمواله إليه. قوله رابح، قال شك القعنبي هل هو بالتحتانية أو بالموحدة، يعني هل كلمة رابح أو رايح. ورواه البخاري عنه بالشك، فين الرواية الثالثة؟ قال ورواه البخاري عنه بالشك. قوله في الأقرب في الأقربين، قال اختلف العلماء في الأقارب، فقال أبو حنيفة رحمه الله القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم، ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم، هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد يعني صاحبيه من جمعهم أب واحد، من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل. زاد زفر ويقدم من قرب يعني على من بعد. قال وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. وأقل من يدفع له يعني من القرابة ثلاثة، وعند محمد اثنان كما جاء في هذه الرواية حيث دفع لحسان وأبي، وعند أبي يوسف واحد. قال ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا إن شرط ذلك، يعني سوى في القرابة بين الغني والفقير. قال وقالت الشافعية القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد، مسلما كان أو كافرا، غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى، وارثا أو غير وارث، محرما أو غير محرم، كل من تجتمع معه في النسب. قال واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين، وقالوا إن وجد جمع محصورون أكثر من ثلاث استوعبوا، وقيل يقتصر على ثلاثة، وإن كانوا غير محصورين فنقل الطحاوي الاتفاق على البطلان. قال الحافظ وفيه نظر، لأن عند الشافعية وجها بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا يجب التسوية، هذا كله في تحديد معنى القرابة، لأنه قال في قرابتك فاقتضى أن يكونوا جمعا، يصرف لثلاثة لأن الثلاثة هم الذين يحققون الجمع. وقد رأينا من قال باثنين استنادا إلى ما جاء في الحديث، فإن الحديث ذكر اثنين. وقال أحمد في القرابة كالشافعي إلا أنه أخرج الكافر، يعني الكافر لا يعتبر من القرابة لأنه يرى أن الدين له أثر في تفسير معنى القرابة. وفي رواية عنه القرابة كل من جمعه، والموصي الأب الرابع، كل من جمعه الأب الرابع يعني القريب هو أخوك وابن عمك وابن عم أبيك وابن عم جدك، فهؤلاء أربعة طبقات هم الذين يسمون بالقرابة، وما دونهم لا يعتبر من القرابة. كل من واو المعية، كل من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه. وقال مالك يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لا، فإذا هم من كانوا من جهة الأب. ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي الأغنياء، هكذا في الفتح، يعني إذا وصى لا يعطي الناس سواء وإنما يبدأ بالفقراء، فإن زاد عن حاجة الفقراء بعد ذلك انتقل إلى الأغنياء. قال وحكى في البحر عن مالك أن ذلك يختص بالوارث، يعني الوارث إذا كان فقيرا يعطى إلى أن يغنى ثم بعد ذلك يعطى الآخرون. وعند الهادوية أن القرابة والأقارب لمن ولده جد أبوي الواقف. وعند الهادوية أن القرابة والأقارب تختص في من ولده جد أبوي الواقف، فيشمل جده لأبيه وجده لأمه. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سهم ذوي القربى لبني هاشم، وهاشم جد أبيه عبد الله، قال وهو ظاهر في جد الأبي، وأما جد الأم فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى ولم يجعل قرابته من جهة أمه من ذوي القربى، وأما جد الأم فلا، بل هو يدل على خلاف المدعى من هذه الحيثية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم، إذ لم يصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى من ينسب إلى جد أمه. قال وأجاب صاحب شرح الأثمار أن خروج من ينتسب إلى جد الأم هنا مخصص من عموم الآية، والعموم يصح تخصيصه، فلا يلزم إذا خصها هنا أن يخرجوا حيث لم يخص، يعني هذا القول الذي ينقله هنا يعني يحتاج إلى دليل. الآية الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين، هكذا جاءت الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جعلها في قرابتك يقول الآية في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين تشمل من كان قريبا له من جهة الأم ومن جهة الأب، لكن الحديث لما خص العطاء في الأقرباء من جهة الأب كأن الحديث خصص الآية، وهذا التخصيص يقول ليس على إطلاقه، وإنما هو خاص في مسألة هذه الصدقة، لكنه يبقى داخلا في عموم الآية التي فيها قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ها؟ على أساس أنه ما في استفصال فتشمل، فيدخل أقرباء الأم كما يدخل أقرباء الأبي. قال وقد استدل أيضا على خروج من ينتسب إلى جد الأم بأنهم ليسوا بقرابة، لأن القرابة العشيرة والعصبة، وليس من كان من قبل الأم بعصبة ولا عشيرة، وإن كانوا أرحاما وأصهارا. ولهذا قال في البحر وقرابتي وأقاربي أو ذو أرحامي، لمن ولده، لمن ولده جد أبيه ما تناسلوا، لصرفه صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذوي القربى في الهاشميين والمطلبيين. وعلل إعطاء المطلبيين أو علل إعطاء المطلبيين بعدم الفرقة لا القرب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاهم من سهو ذوي القربى لا لكونهم يعني مجرد أقارب، وإنما لتضامنهم معه. لا، ما هو لا، لأنهم كانوا معه، أسلموا معه وناصروه، حتى من لم يكن منهم مسلما ناصروه في أيام الحصار لما أدخلوا ومكثوا حول 3 سنوات حيث قاطعتهم قريش، فما كانوا يبايعونهم ولا يزوجونهم، وصبر المطلبيون كما صبر الهاشميون. قال وعلل إعطاء المطلبيين بعدم الفرقة للقرب، وهو الظاهر كما وقع منه صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك لما سأله بعض بني عبد شمس من تخصيص المطلبيين بالعطاء دونهم، فقال إنه لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. ولو كان الصرف إليهم للقرابة فقط، ها؟ ولو كان الصرف إليهم في القرابة فقط أو للقرابة فقط، ولو كان الصرف إليهم للقرابة فقط لكان حكمهم وحكم بني عبد شمس واحدا، لأنهم متحدون في القرب إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله أفعل، هذا القول هو قول أبي طلحة، قال بضم اللام على أنه قول أبي طلحة، وبعضهم ربما قوله أفعل يعني جاء فيه، جاء بصيغة الفعل الأمر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طلحة تفعل، فهو من أجل أن يدفع هذا الوهم قال إنها بضم اللام، لأن هنا ضمير للمتكلم، ضمير خفي، أفعل أي أنا. قال بضم اللام على أنه قول أبي طلحة. قوله فقسمها أبو طلحة، قال فيه تعيين أحد الاحتمالين، لأنه يحتمل أن النبي هو الذي قسمها، ويحتمل أن أبا طلحة، فجاء التنصيص على أن أبا طلحة هو الذي تولى القسمة. فيه تعيين أحد الاحتمالين في لفظ أفعل، فإنه احتمل أن يكون فاعله أبو طلحة كما تقدم، واحتمل أن يكون صيغة أمر، وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرواية أفعل فقسمها أبو طلحة. فكلمة فقسمها أبو طلحة فسرت المراد من قوله أفعل، لكن احتمال أيضا أنه فعل أمر افعل، فهو من أجل أن يدفع الاحتمال الثاني قال إنه يتعين أن يكون أفعل لقوله فقسمها أبو طلحة. لا، قوله وذكر ابن عبد البر أن إسماعيل القاضي رواه عن القعنبي عن مالك فقال في روايته فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقاربه وبني عمه، أي في أقارب أبي طلحة وبني عمه، يعني بني عم أبي طلحة. قال ابن عبد البر إضافة القسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان شائعا في لسان العربي على معنى أنه الآمر به، أي لما أمر أبا طلحة نسبت القسمة إليه، لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك. قال والصواب رواية من قال فقسمها أبو طلحة، لأن هذا أيضا فيه دفع لذلك الوهم. قوله في أقاربه وبني عمه، قال في الرواية الثانية فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وقد تمسك به من قال أقل من يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أعطاها لهؤلاء الاثنين. قال وفيه نظر، لأنه وقع في رواية البخاري فجعلها أبو طلحة في ذوي رحمه وكان منهم حسان وأبي بن كعب، فدل على أن من أعطاهم أكثر من الاثنين. قال فدل ذلك على أنه أعطى غيرهما معهما. قال وفي مرسل أبي بكر بن حزم، يعني الذي رواه في هذه المسألة، قال فرده على أقاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه وابن أخيه شداد بن أوس ونبيط بن جابر، إيش عندكم؟ فتقاوموه. قال فباع حسان حصته من معاوية رضي الله تعالى عنه ب100,000 درهم. قوله ابن حرام، قال بمهملتين. قوله ابن زيد مناه، هو بالإضافة. قوله وبين أبي وأبي طلحة 6 آباء، قال في الفتح هو ملبس مشكل. قال وشرع الدمياطي في بيانه، لأن الدمياطي له كتاب في نسب الأنصار. قال ويغني عن ذلك ما وقع في رواية المستملي، حيث قال عقب ذلك وأبي بن كعب هو ابن قيس بن عبيد ابن زيد ابن معاوية بن عمرو ابن مالك بن النجار، فعمر بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي، يعني كما ذكره هنا في الرواية اللي عندنا، وهي رواية المستملي، وكأن بعض روايات البخاري لم يذكر فيها ذلك الايه النسب. هذا ما يتعلق بمفردات وغريب الكتاب وغريب الحديث. ثم بدأ ينتقل الإمام الشوكاني رحمه الله لبيان ما في هذا الحديث من فوائد. قال وفي قصة أبي طلحة هذه فوائد، منها أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه، يعني هو ما يحتاج إلى أن يقول الموقوف عليه قبلت، لكن هذا الحكم لم يسلم به كثير من أهل العلم. قالوا لأن قصة أبي طلحة لم تكن وقفا، وإنما هي صدقة وعطية، إنما هي عطية وليست وقفا. والدليل على ذلك أن حسان باع نصيبه، فلو كانت وقفا لما جاز له أن يبيع. من أسماء الوقف الصدقة، لكن الصدقة قد تكون واجبة كالزكاة، وقد تكون جائزة كالإنفاق، لأن الصدقة إنما يريد بها صاحبها ثواب الإيه الآخرة. قال وقد واستدل به الجمهور على أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله، حيث أرى الله الوصية أنها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير، ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت، يعني على اعتبار أنه لا وصية لوارث. ولا يأكل منه الوصي لأن هذا خاص بالفقير. قال وخالف في ذلك أبو ثور يعني من الفقهاء. وفيه أي وفيه من الفوائد جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله، لأن أبا طلحة قال إن أحب أموالي إلي، ولم يحدد هذا المال بمجموع ماله، ما سأله النبي هل هذا مالك كله أو نصفه أو ثلثه، بخلاف موقفه صلى الله عليه وسلم مع سعد بن أبي وقاص، فإن سعد بن أبي وقاص لما جاءه النبي يعوده وهو مريض فقال يا رسول الله إن لي مال وإن له ليس لي وارث إلا ابنتي، أبا أتصدق بكل مالي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.